بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى في كل آن وعلى كل حال، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه. أما بعد، وعنوان هذا الدرس الاستيعاب والاقتباس في الدعوة، وهو موضوع من المواضيع الدعوية التي لها أهميتها فيما نحتاج إليه في الاستفادة من الدعوة وتوسيع دائرتها وتكثير الراغبين في التزامها وحملها والتفاعل معها. فإن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر عظيم، هو وراثة النبوة والسير على هدي سلف الأمة، وهو المهمة التي جعل الله عز وجل شرف هذه الأمة مكنوزا فيها، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما شرف الله عز وجل أصحاب الدعوة وأربابها وحملتها والناطقين بها وباسعين للوائها بقوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذا فإن تناول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي ستتتابع بإذن الله عز وجل إنما هو لأهمية الدعوة، سيما في وقتنا العاصر المعاصر وفي بيئاتنا الحاضرة. وكثير من الموضوعات المتعلقة بالدعوة هي اجتهادات قابلة للأخذ والرد ومحتملة للصواب والخطأ، وهي في كثير مما تستخلص منه تجارب واجتهادات ناشئة عن علم وبصيرة وعن ممارسة وتجربة. وهذا الموضوع هو عبارة عن رؤوس أقلام، لأن التفصيل فيه يحتاج إلى تطويل، خاصة فيما يتصل بالأمثلة والواقع المعاصر، وخاصة إذا استجبنا لما قد يضربه الإخوة من إجابة على بعض التساؤلات في وقائع معينة أو في صور ومشكلات يمرون بها ويتساءلون عنها. ولذلك سوف يكون ما نجمله إن شاء الله عز وجل معينا على الفهم والتطبيق في أمثلة أخرى وفي ممارسات كثيرة متعددة. أولا، لماذا الحديث عن مثل هذا الموضوع على وجه الخصوص؟ نقول هناك أسباب كثيرة، لكن من أبرزها الانفتاح والإقبال الكبير والشديد الذي تشهده الأمة الإسلامية في مجتمعاتها في شرق الأرض وغربها نحو الالتزام الإسلامي والرغبة في خدمة هذا الدين والحرص على العلم به والفقه له والالتزام العملي بموجباته وأحكامه. فنحن نرى اليوم إقبالا عجيبا لا يدعي أحد ولا جهة ولا مجتمع ولا دولة أنها سبب فيه، وإنما هي ظروف وعوامل متعددة ومختلفة ساقتها أقدار الله عز وجل وعنايته سبحانه وتعالى ورحمته، بعد أن كان هناك شرود وبعد عن دين الله عز وجل صارت بحمد الله عز وجل هناك صحوة وأوبة إلى هذا الدين العظيم. وهذا الإقبال أصبح أكبر بكثير من الجهود التي تبذل في مجال الدعوة، فإن الصحوة قد سبقت الدعوة. فإذا لكثير من العقول تستنير وتطلب العلم والفقه والفهم، وإذا لكثير من القلوب تستضيء وتطلب النعمة والإيمان والهدى والاستقامة قبل أن تصلها جهود الدعوة بالكلمة المسموعة أو المقروءة أو بالدعاة الذين يجلبون البلاد والديار. وفوق هذا، هذا السبق لم يكن سبقا عاديا أو محدودا، بل كان سبقا كبيرا ومنتشرا. فلذلك لا بد من الحديث عن الاستيعاب لهذه الجموع الغفيرة المقبلة على الخير الراغبة في هذا الدين ونصرته وتأييده وحمل رسالته ونشر دعوته في كل مكان. ولا شك أن الناحية النظرية تقصر كثيرا عن الناحية العملية في مسألة الاستيعاب الذي سأذكر مرادنا منه والنقاط التي سأتعرض لها ضمن هذا الموضوع. الأمر الثاني التنوع والاختلاف. هذا الإقبال الكبير يشمل أنماطا مختلفة من البشر وأنواعا متباينة من التفكير، وأناسا أتوا من بيئات مختلفة ومن أنماط من التربية أو التعليم متباينة. فهذا التنوع والاختلاف لا بد أن يثير عندنا التساؤل الذي نطلب له إجابة عملية قبل أن تكون نظرية، هو كيف نتعامل مع هذا التنوع. فنحن اليوم نشهد إقبالا من العاجل والعرب، من الأميين والمتعلمين، من أصحاب المهن العلمية وكذلك أصحاب التخصصات الأدبية أو العلوم الإنسانية. نحن نشهد إقبالا في صفوف الرجال والنساء، عبر أيضا في صفوف الصغار والكبار. لم تعد القضية محدودة في فئة معينة يمكن أن يرسم لها برنامج محدد وأن تصاغ لها لغة تناسبها، بل صار الأمر بحمد الله عز وجل أوسع وأشمل وأكثر تنوعا واختلافا مما يستدعي أن يكون هناك مجال وحاجة ملحة للتفكير في هذا الاستيعاب. الأمر الثالث هو أن هناك منافسة في الساحة الاجتماعية في ديار المسلمين. أعني بهذا التنافس ليس بين إسلام وإسلام أو اتجاه دعوي واتجاه دعوي آخر، وإنما أعني التنافس بين الدعوة الإسلامية وبين الدعوة غير الإسلامية. فهناك دعوة العلمنة تستميت لتحافظ على مكتسباتها التي كابدت وخشرت من أجلها خلال سنوات وعقود من السنوات طويلة، وهناك دعوات التبريد التي تريد أن تلحق المجتمعات الإسلامية بالمجتمعات الغربية وتجعل طبيعة حياتها وتفكيرها يسير في هذا الاتجاه. وكل صاحب فكرة أو دعوة يسعى بكل جهده من الجهد العقلي والجهد الفكري والجهد الإعلامي والجهد المادي ليسحب البساطة من التيار الخير الذي سرى بحمد الله عز وجل في الأمة الإسلامية اليوم، وهو تيار الأوبة الإسلامية والصحوة الإيمانية بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن لأرباب الدعوة الإسلامية أن يتألفوا القلوب وأن يرشدوا العقول دون أن يطوروا أساليبهم ودون أن يفكروا في اجتهاداتهم وأن يراجعوا حساباتهم ليستطيعوا أن يكونوا أكثر قربا من المسلمين والمجتمعات الإسلامية من أولئك الأشرار أو الأغرار، وليكونوا أيضا أكثر إقناعا للناس وترغيبا لهم في هذا الحق والخير الذي تخفق به قلوبهم وتطمئن إليه نفوسهم. ولذلك لا بد لنا أن نتحدث عن الاستيعاب والاقتباس في الدعوة، أن هذا الحديث يثير تفكيرا متواصلا وتجارب متتابعة تزيد من قوة الدعوة وقدرتها على كسب مزيد من المسلمين إلى صفوفها وإلى رحابها الواسعة الخيرة. الاستيعاب أعني به القدرة على اجتذاب الناس واستمالتهم للدعوة والخير. ولا بد أيها الإخوة أن نعلم أن المسلم مهما شرد وغرق في أوحال المعصية ومهما تلوث عقله بكثير من الشبهات فإن بذرة الخير في قلبه ما تزال موجودة وإن كانت مخبوءة. ولذلك ليس من مهمتنا أن نعيد هذه البذرة وأن نطمس قليل الضوء الذي فيها، بل مهمتنا أن نزيل الركام من حولها وأن نوسع الطريق لها لتشق بضيائها القليل طريقها نحو القلب والنفس فتملأ الجوانح بنور الإيمان بإذن الله عز وجل. ولذلك لابد أن نحسن الدعوة وأساليبها وطرائقها لنستميل القلوب والعقول بصورة نظرية قوية وبصورة عملية أقوى منها. وحسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وقدوة في هذا الشأن، المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي عامل الصغار والأطفال وعامل الشيوخ والكبار، الذي خاطب الرجال وأقنع النساء، الذي سلم له الموافق والمخالف، والذي استمالت حجته عقول المعرضين والمعاندين ودمغت أدلته حجج المغالطين والمرائين وأصحاب الشبهات والمغالطات. نعم أيها الإخوة، لقد كان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام النموذج الدائية الذي يستوعب كل صنف من أصناف البشر في كل حالة من حالات الحياة عبر كل ظرف من ظروف الزمان والمكان. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هو الذي استمال القلوب فاشرأبت إليه الأعناق وأحبته القلوب من سويداء قلوبها وتعلقت به الأمة كلها، حتى إن مخالفيه شهدوا له بالحق والعدل والفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نموذج الداعية الكامل الذي ينبغي أن يحتذى ويقتدى به. فهذا على سبيل المثال ثمامة بن بثال، وقد كان على كفره وأثره بعض المسلمين واقتادوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطه في المسجد عليه الصلاة والسلام لينظر إلى هذا المجتمع المسلم كيف يؤدي صلاته وعبادته، كيف يسجد لربه ومولاه، كيف يطيع رسوله وقدوته صلى الله عليه وسلم، كيف تمتزج صفوفه وتلتحق، وكيف تعترف قلوبه وتعتذر، كيف يمثل نموذجا بالمجتمعات البشرية على أرقى مستوى يمكن أن يعيشه الإنسان في هذه الأرض. وإذا بهذا البصر لذلك الكاذب، وإذا بذلك العقل لذلك المعرض، وإذا بذلك القلب لذلك الذي حلي من نور الإيمان يفكر ويستغل ويتدبر، ثم يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أما أنا لك يا ثمامة تسلم؟ فيقول ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعتق تعتق كريما أو كما ورد. ثم يطلقه دون أن يقيم عليه سيفا ليقطع رقبته، ودون أن يثير له رعبا ينخلع له قلبه، ودون أن يمارس له سخطا يرغمه على أن يقتنع بما لا يقبله عقله ولا منطقه، بل شرك له بعد هذا الأسلوب الدعوي المؤثر الخيار. فإذا به يخرج من المسجد فيذهب إلى أقرب مكان فيغتسل، ثم يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتحول وهو فرد واحد إلى معين ناصر للدعوة الإسلامية ويمنع الميرة عن قريش. والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى مكة وسبقت إلى أذنه الدعايات المغرضة، الحملات الإعلامية المشوهة: لا تسمع محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تجلس إليه، إنه يفرق بين المرء وزوجه، إنه يسفه أدياننا وتراثنا وآباءنا وأجدادنا. وظلوا به حتى نجحوا، لكنه نجاح هزيل لا يعتمد على قوة الإقناع. نجحوا إلى أن وصل نجاحهم أن أخذ كرشفاً أي قطناً ووضعه في أذنيه ليصم أذنه عن سماع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحجة الضعيفة مثل كما نقول حبل الكذب قصير، فكر بعقله قال أنا رجل من أصناع الناس، أعرف الكلام صوابه وخطأه، وأعرف الشعر نظمه ونثره، فلماذا لا أسمع؟ فإن وجدت خيرا عرفت، وإن وجدت شرا أنكرت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما هي إلا كلمات يسيرة حتى دخل الإيمان قلبه وأقنعت الحجة عقله، وانقلب من فوره إلى مسلم لا يقبل بعلاقة مع زوجه ومع أبيه إلا أن تكون علاقة بمقياس هذا الدين ويصبح حقيقة التوحيد. وهكذا سهيل بن عمرو الذي جاء يفاوض في صلح الحديبية بغطرسة الكفر، ويقول له النبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا ولكن اكتب باسمك اللهم، فيغض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف لأنه يريد أن يسحب الحجج الشكلية الواهية وأن يبتعد عن المعارك الجانبية الفارمة ليخلص إلى جوهر الموضوع. قال اكتب باسمك اللهم، ثم لما قال لعلي اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناه، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله. لبعض الآثار أن علي رضي الله عنه أبى أن يكتب من غيظه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أصر عليه. في بعض الآثار والروايات أنه قال له أشيروا علي أشيروا إليها، فلما أشاروا إلى موضعها مسحها عليه الصلاة والسلام بيده. وهذا يمثل لنا قمة القدرة على ضبط النفس لأجل استيعاب الموقف وإقامة الحجة وإعلاء الراية. وهكذا في مواقف شتى. أختمها بحديث الحكم بن معاوية الأسلمي، معاوية بن الحكم الأسلمي الذي نعلم من قصته لما صلى وعطس في الصلاة ثم حمد الله وسط الصلاة ولم يكن يعرف النهي عن الكلام في الصلاة. قال فجعلوا يشدون النظر إليه عن الصحابة، فقال الرجل على طبيعته وطريقته في أثناء صلاته واسك الأميان ما لكم تنظرون إليه؟ قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يشككونني فسكت. فلما قضيت الصلاة دعا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نهرني ولا كهرني بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه قط، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ما جاء به من الدعوة وتنوع الاستيعاب، ليس كل الناس يستوعبون الأمر كاملا ولا يأخذونه على تمامه، بل كما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجازف وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يصرع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. لكي يكون هناك استيعاب صحيح بإذن الله عز وجل فهناك أمور مهمة وقواعد أساسية ينبغي أن ندركها أو أن ندركها العاملون في مجال الدعوة على وجه الخصوص. أولا الناس مراتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. لم يكن كل الصحابة أبو بكر وعمر، بل كان فيهم كثيرون ممن ليسوا على مثل هذه المراتب. ينبغي أن نعلم أن في الناس أصحاب همم عالية ومراكب سامقة، وأن منهم من هو أضعف من ذلك، وأن منهم من هو أدنى مرتبة. وقد ذكر الله لنا أن من الناس سابق في الخيرات، ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه. ولذلك ينبغي لكي نستوعب الناس ونستوعب كل المسلمين في إطار الدعوة أن ننظر إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف استوعب كل المجتمع المسلم بما فيه من أعراض أجناس ذكر الله وصفهم في القرآن الكريم وبما فيه من نساء عجائب ليس عندهن عقول مفكرة ولا نظرات ثاقبة ولكن عندهن قلوب مؤمنة وعقول مسلمة. ولذلك ورد أيضا في الحديث الصحيح بروايات مختلفة في شأن نزول القرآن على 7 أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل عليه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي الرجل العاجز والرجل الكبير والمرأة العجوز ومن لا يفقه في دين الله أو معنى كلامي عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل حتى بلغ قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فلا بد أن نعرف أن منازل الناس تتفاوت في تفاوت أفكارهم وهممهم وحماسهم وقوة عزائمهم فلا ينبغي لنا أن نطلب العالي دائما بل ربما كما قيل سيروا بسير أضعفكم وكما قيل الضعيف أمير الرجل. هذا بالنظرة العامة. أما عندما نضرب مهمات خاصة وأمورا ذات حساسية كبيرة وقضايا ذات أهمية خاصة فلابد أن نطلب لها الأكفاء الذين عندهم من المؤهلات ما يناسبها. أما أن أطلب من الرجل العامي المسلم البسيط الذي لم يتلقى تعليما عريضا ولم يحفظ من القرآن والسنة والفقه شيئا كثيرا فإنني أحمله ما لا يطيق. فإذا لم يبدأ أدبر وولى وإذا لم أقبله فإنني خسرته وخسرت كذلك طاقة للدعوة كان ينبغي أن تستثمر وأن يستفاد منها. ولقد كانت امرأة عجوز على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم تهم الأذى من المسجد فلما ماتت وهي امرأة عجوز ليس لها تلك المنزلة العالية حدث لها النبي عليه الصلاة والسلام وغضب لأنهم لم يؤذنوه حتى يشهد دفنها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لا بد أن يكون عند أرباب الدعوة قدرة على استثمار الطاقات ومعرفة بالاحتياجات. ليس من الحكمة بحال من الأحوال ولا من الفطنة بسبب ولا نسب أن نطلب من كل الناس أن يكونوا خطباء مفوهين أو كتابا مبدعين أو علماء فقهاء بل ينبغي أن نعرف أن هناك حاجات كثيرة وأن هناك طاقات معينة لابد أن توضع في مثل هذه الحاجات. فليس من الحكمة أن آتي إلى طبيب مسلم أحب هذا الدين ورغب في نصرته فأصر أو أتوجه له ليكون خطيبا أو ليكون معلما أو شيخا معمما فإن هذا قد لا يكون مناسبا له. ولابد أن نعرف أن الاحتياجات هي احتياجات الحياة كلها فالأمة المسلمة تحتاج إلى الذي يجود الخط كما تحتاج إلى الذي يصلح البناء كما تحتاج إلى الذي يكون ممن يكسر سواد الأمة فحسب كل يمكن أن يؤدي دوره. أما إذا قلنا ليس إلا هذه الأدوار فإننا سنخسر كثيرا من الطاقات. الأمر الثالث اعتماد التدرج في السياسة الدعوية والتربوية. بعض الدعاء بمجرد أن يستشعروا عاطفة حارة للمقبلين على الخير يبدأون في إعطائهم مهمات وإلقاء كثير من التبعات عليهم ظنا أن هذه العاطفة تكفي لأن يحملوا التبعات وأن يقوموا بالمهمات. كلا فلا بد أن نعطي للزمن حظه ولا بد أن نعطي للتدرج منزلته وأهميته وأن نسير الهوينا شيئا فشيئا ومرتبة فمرتبة فإن الأمر الذي يأتي سريعا يذهب سريعا. والعاطفة المقبلة على الخير إذا زدناها اشتعالا ربما تهب عليها ريح لا تلبث أن تطفئها ولا يعود لها بعد ذلك اشتعال من جديد. الأمر الرابع المعرفة بالواقع معرفة دقيقة. أعني بهذا أن الذي يدرك هذا الواقع ويعرف أحوال الناس وما يؤثر في بيئته يستطيع أن يعرف أفكارهم ويستطيع أن يلتمس الأعذار لما قد يكون في أذهانهم من الشبهات أو في سلوكياتهم من الأخطاء، يستطيع أن يدرك أن هناك عللا معينة لو تم علاجها لصلحت أحوال الناس. أما الذي يريد الكمال والتمام فإنه يفصل قوالب جاهزة، إما أن يدخل الناس فيها ويحشرهم فيها حشرة ويقصرهم عليها قسرة، وإما أن تبقى هذه القوالب فارغة والناس بعيدون عن الدعوة والخير وبعيدون عنه وهو صار منفرا وليس مرغبا. وهذا أمر مهم جدا، ولذلك لا بد أن نعرف أن اقتحام العقول والنفوس أصعب بكثير جدا من اقتحام المواقع والثغور. ولذلك أنتقل إلى مواصفات أخف تتعلق بالداعية ليقوم أو ليكون مؤهلا للاستيعاب. أولا الفقه بدين الله عز وجل، لا بد أن يكون الإنسان عالما فقيها بدين الله سبحانه وتعالى، أعني بذلك الداعية الذي يتصدى بالناس الذي يلجؤون إليه لحل مشكلاتهم ويعرضون عليه تساؤلاتهم، ينبغي أن يكون عندهم حظ من العلم والفقه. وأعني بالفقه ما هو أدق وفي نفس الوقت أشمل من العلم، فإن العلم كمحفوظات قد تكون كثيرة لكن العلم كاستنباطات قد يكون قليلا عند كثير ممن يتصدرون في ميادين الدعوة، فيأتون بالنصوص ليلقوا بها في أوجه الناس أو ليلبسوهم بهذه النصوص أحكاما للتكفير أو التبديع أو التفسيق أو غير ذلك من أساليب التنفير، دون أن يكون عندهم بصر بكليات هذا الدين ومقاصد الشريعة وتغير الأحكام بتغير الظروف والأحوال وما يتعلق بذلك وفق ضوابط شرعية وفق أصول علمية مقررة عند أهل العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من الآفات الكبرى في المجتمعات أن يقل أهل العلم والبصيرة فيضلون ويضلون، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه زلة الذي ليس له فقه وبصر بهذا الدين، تضل ويضل بها فئام من الناس، صلى الله عز وجل السلام. الأمر الثاني الصلة بالله عز وجل، فإن الداعية المقطوعة الصلة بالله لا يفلح، وكثيرا ما يحرم التوفيق والتسديد، لأن مشكلات الناس ومعاناة الدعوة أمر لا يمكن النجاح فيه بمجرد العلم ولا بالخبرة والتجربة، بل أكثر أسباب النجاح مخبوءة في التوفيق الإلهي. وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى في قصة عيسى عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فلم يؤمنوا بحجة عيسى ولا بدراسة لسانه ولا بفصاحته وبيانه ولا بحجته وبرهانه فحسب، بل كان الأساس هو أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم حب الخير واستقبال الهداية، وكما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أراد أن يرزق القبول عند الناس وأن يلهم الصواب فيما يقول وفيما يعمل وأن يسدد إلى التوفيق واتيان الأمور ووضعها في مواضعها، فإنه لا بد أن يكون موصولا بالله عز وجل بالليل والنهار بالذكر والدعاء بالصلاة والعبادة، ويعلم أن كل أمر لا يمكن أن يكون له نجاح إلا من خلال هذا التوفيق الإلهي الذي مصدره الصلة الدائمة الحسنة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الصبر والحكمة، فإن مسألة استيعاب الناس ليست مسألة هينة. هذا يريد أن يأخذ جواب سؤاله وذاك يريد أن يأخذ حل مشكلته، والآخر يريد أن يأخذ الرأي في معضلته، وهذا يريد وقتا خاصا، وذاك يريد لقاء موسعا، والآخر يريد دعوة عامة، والثالث يريد احتفاء في مناسبة، وأمور كثيرة جدا قد وقع مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنافس الصحابة في أن يأخذوا مواعيد خاصة ومقابلات شخصية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النهي والتذكير للصحابة رضي الله عليهم عن الأثر السلبي لهذا، فامتنعوا بعد ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده صبر عجيب، تأخذه المرأة العجوز، المرأة التي ربما لا نرى اليوم لها قيمة ولا اعتبار، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل البشر ورأس الدولة وإمام الأمة، تأخذه كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فتقوده إلى أي السكة شاءت، فتخلو به حتى يقضي حاجتها، يعني حتى تقول له ما عندها. أما الذي يبرم يتبرم بالناس ويضيق بهم ذرعا ولا يحتملهم ولا يريد أن يعطيهم من وقته، ولا أن يبذل لهم شيئا من مشاعره، ولا أن يحسن كيفية استقبالهم وكيفية الاعتذار منهم إذا أراد الاعتذار، فإنه لا يمكن أن يستوعب الناس، بل في الغالب أن الناس ينفرون منه على غرار ما وصف ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي ضاعت دابته، فجعل الناس يريدون أن يعيدوها له، فهذا يسوقها من هنا وهذا يصيح بها من هنا، فلو أنهم خلوا بينه وبينها لتلمسها بشيء من القوت، فاستطاع أن يتألفها وأن يأخذها. ولذلك في الناس كثيرون من أصحاب الحاجات، وفي الناس كثيرون من أصحاب الجهالات، ولا بد للداعية الذي يريد أن يستوعب أن يكون واسع الصدر وأن يكون عظيم الصبر. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في وصف الناجون من الخسران: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحكمة أيضا مطلوبة، فإنه قد يضيق الوقت وقد لا يمكن بذل الجهد، لكن لابد أن يكون هناك الحكمة التي يخلق بها الداعية مما يطلب منه ولا يستطيعه في صورة مؤدبة ومردية. فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام فسأله فأعطاه، يعني طلب حادثة ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، وأراد النبي أن يربيه، لم يرد أن يصده ولا يمنع عنه عطاءه صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن يكسب القلوب وأن يتألفها وأن يجعل القلوب تتعلق بالداعية الذي يمثل الدعوة ويمثل القدوة. بل قال له عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بولك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس، أو كما ورد في بعض الرواية، أو بمعناها أي بغير طيب نفس، لم يبارك له فيه. فحسب كلمات مؤدبة وموجهة ومربية. فقال حكيم، وقد كان حكيما رضي الله عنه، وكان لبيبا تغنيه الإشارة عن العبارة، قال: والله لا أرزع أحدا بعدك شيئا يا رسول الله، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا. فلما جاء عهد عمر وأراد أن يعطيه من العطاء الذي له من حقه من بيت المسلمين، قال: لا أرزع أحدا شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، لا بد من الصبر والحكمة عندما يجهل الجاهل، وعندما يخطئ السائل، وعندما يعترض المعترض، لا بد أن يكون مع الصبر حكمة تسدده وتصوبه. الأمر الرابع: التيسير المشروع. لا بد أن نعلم أن الناس في وقتنا المعاصر قد غلب عليهم الجهل، وضعفت عندهم العزيمة، وكثرت في أقوالهم وأفعالهم الأخطاء، وظلت فيهم كثير من السبل، فهم كنافة شرود لا بد أن نتألفها. ومن التألف أن نأخذ بالأمر اليسير المشروع، ولا يؤخذ بالتيسير التفريط مطلقا، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالذي لا يريد اختيار التيسير كأنه لا يريد اختيار ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى عندما بعثهما إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا، ولعمري إنها لمواصفات الاستيعاب لكل داعية، سيما في داعية لداعية في مجتمع جديد. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. ولكم صد اختلاف أهل الخير أو الدعاء إلى الخير صد كثيرا من الناس عن الإقبال على الخير والارتباط به، ولكم صد التنفير دون التبشير، ولكم صد التعسير دون التيسير. فلذلك لا بد من هذا. الأمر الخامس: الخلطة والمعاناة. إن الذي يعيش في أبراج عالية ويعيش ليقوم المجتمعات من خلال الصحف ومن خلال الأخبار المقروءة ومن خلال الكتب المؤلفة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قادرا على استيعاب الناس، لابد أن يخالطهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن الترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال الرافعي الأديب رحمة الله عليه في وصف الذي يعتزل الناس، قال: لماذا يعتزل؟ لسان حاله يقول انه يعتزل لما في المجتمعات من فتنة وفساد وكذا. قال الرافعي: ولعمري ان اعتزاله لرذيلة الرذائل. ماذا سنستفيد من هذا الاعتزال؟ هل ستصلح به الحال؟ بل كما قال: لن نعرف صدقه ولا امانته ولا فريضته وهو معتزل بين أحجار وكهوف لا يتعامل مع الناس، فينظرون وعده إلى وعد وصدقه إذا قال ونجدته إذا استجد به. ولذلك لابد من للدعاة أن يخالفوا الناس وأن يعرفوا معاناتهم في حياتهم اليومية، في مناهجهم التعليمية، في وسائلهم الإعلامية، في مشكلاتهم الاجتماعية، في عاداتهم وتقاليدهم. حينئذ يمكن من خلال المخالطة والمعاناة أن يكون الداعية بتوفيق الله عز وجل قادرا على أن يلمس الجراح وأن يضع عليها لقاطا من الدواء الذي يكون فيه الشفاء بإذن الله عز وجل. سادسا: السماحة والكرم. قد يأتيك السائل فيكفيه منك بسط الوجه والكلمة الطيبة ولو لم تعطه شيئا، وقد يقبل سائل على من يعطيه شيئا كثيرا ولكنه مقطب الجبين وليس على لسانه كلام حسن، فهذا لا يمكن أن يكون له تأثير في النفوس ولا احتمالة في القلوب. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إنما يستعبد الناس الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم، لا بد من سماحة وطلاقة وجه، وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى مفتاح القلوب وإلى السلاح الذي يكسر الحواجز والأضوار حول النفوس التي غلفتها الأهواء، عندما قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما أحسن ذلك الرجل الذي تلقاه فتلقى ابتسامته تشرق كأنها شمس النهار، فيدخل السرور على قلبك ويبدد ما علاك من الهموم ويمسح عنك ما قد خالطك من الأحزان والأرداف. ولا شك أن الداعية يلقى عناء كثيرا ومشكلات ومواعيد وكذا، فيتبرم ويضيق لكنه يقضم غيظه، ولا يبذل للناس إلا السماحة والكرم. فإذا جاءه الناس كان بيته مفتوحا، وإذا أتاه السائلون كان ماله مبذولا، وإذا استشاره المستشيرون كان نصحه جاهزا ومبذولا. فلا بد أن يكون على هذا النحو، لأنه إن كان كذلك استمال القلوب وارتبط الناس به. وأخيرا: النجدة والتضحية. إن مجرد البسمة والكلمة الطيبة لا تغير في الواقع شيئا. إن الفقير المعجز لا يكفيه أن تدبد له الأقوال والنصوص في الصبر والاحتساب عند الله عز وجل، سيما عامة الناس وعموم المجتمعات لا يمكن أن تخاطب بمثل هذا. إلا الذي يجد ألم الجوع في بطنه يحتاج إلى اللقمة في فمه، إن الذي يجد أثر الإرهاب والخوف على نفسه وحياته يحتاج إلى من يؤمنه، إن الذي يشكو ويتنوى من المرض يحتاج إلى من يعالجه، ومن يتقدم هو الذي يكسب القلوب. ونحن نعلم أن أعداء الله عز وجل من النصارى واليهود وغيرهم قد دخلوا إلى كثير من ديار المسلمين عبر هذه الأبواب الثلاثة، باب الجهل والفقر والمرض، واستغلوا حاجة الناس فقدموا لهم الخدمات وقدروهم معها الدعوات. والدعاة أولى الناس إذا أرادوا أن يستوعبوا وأن يؤثروا أن يكونوا أصحاب النجدات والتضحيات والمروءات والمسابقة إلى تقديم الخدمات في كل المجالات. ولذلك لو نظرنا إلى بعض آثار هذا الإقبال الخير على الدعوة والخير والإسلام، سنجد أن من أسبابه أن الدعوة والدعاء وأن للخير والصلاح، نظر الناس عندما خافوا فوجدوا بعض أمنهم في هؤلاء، والتفت الفقراء عندما احتاجوا فوجدوا سد حاجتهم في أموال الدعاء، ونظر الناس عندما مرضوا فوجدوا رشدتهم وإعانتهم من أرباب الصلاح والخير والدعوة والرشاد. ولذلك توجه الناس بحمد الله عز وجل توجها طيبا نحو الخير بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه. إذا أحبتي الكرام، لا بد أن نعرف أن لهذا الاستيعاب أهميته الكبرى، ولعل من أهم قضايا الاستيعاب مسألة الاقتباس، أي استغلال الجوانب الحياتية والعلوم المادية لتطوع في خدمة الدعوة ولخدمة احتياجات المجتمعات الإسلامية. إن هذا الدين الكامل الشامل جاء صالحا لكل زمان ومكان، وجاء متواكبا مع كل جديد نافع، ليس فيه ما يتعارض مع علم صحيح ولا مع خير يسوقه الله عز وجل للناس في هذه الحياة الدنيا. ولذلك من أهم أبواب الاستيعاب الاقتباس، وكما أشرت في أول الحديث كل الموضوعات فيها حاجة إلى تفصيلات، ولكن حسبنا التأصيل والتذكير بالأصول المهمة التي يمكن أن تنبه على غيرها وأن نستفاد منها في مجالات أخرى أكثر. الاقتباس هو أخذ الجزء من كل للاستفادة منه، فإن كما يقول أهل اللغة اقتبس من النار، أي أخذ منها شعلة أو قبسا لينتفع به. وعندما نتأمل سنجد أن هناك علوما كثيرة، وأن هناك إنجازات كثيرة، وأن هناك نجاحات كثيرة حققها غير المسلمين أو غير أرباب الدعوة الإسلامية، فهل من حرج أن يقتبس أهل الدعوة من هذه الجوانب الخيرة والعلوم النافعة ليطوعوها لخدمة الدعوة وينتفعوا بها؟ الجواب لا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد اقتبس والتمس مما ينفع الأمة في مجالات الوسائل والتبليغ للدعوة والتأثير في حياة الناس وتقديم حلول المشكلات شيئا كثيرا عظيما، وجاء من بعده من أصحابه فكانت أبواب الاقتباس والانتفاع أوسع وأوسع، سيما في عهد الخليفة العادل الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه دون الدواوين وأنشأ ما لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور المسلمين العامة ومن المصالح المرسلة التي يحتاجون إليها والتي ينتفعون بها دون أن تكون متعارضة مع دين الله عز وجل ولا مخالفة لنص شرعي ولا لقاعدة كلية من قواعد هذا الدين العظيم. ولذلك جعل دواوين للجند، يعني جعل هناك جيوش نظامية تكتب فيها أسماء الجنود وتصرف لهم الرواتب، وجعل هناك نظاما للبريد، وجعل هناك أنظمة أخرى كثيرة، وأوجد هناك أنظمة للعسف والمراقبة الليلية، وأوجد هناك أشياء كثيرة مما تحتاجه الأمة، واقتبس هذا مما كان للأمم من حوله، ومما أدى إليه اجتهاده مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك لا بد أن ندرك أن هناك حاجة ماسة للاقتباس في مجالات الدعوة، وأن الدعاة والذين يمارسون العمل الدعوي، لذلك لا بد أن ندرك أن هناك حاجة ماسة للاقتباس في مجالات الدعوة، وأن الدعاة والذين يمارسون العمل الدعوي والتوجيه للمجتمع عبر كل صورة من الصور وخلال أي وسيلة من الوسائل يحتاجون كثيرا إلى أن ينتفعوا بغيره، حتى ممن ليسوا على ملة الإسلام، فإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وهذا حديث مرسل من رواية زيد بن أسلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي وغيره، لكن المعنى فيه واضح وصحيح وصريح، أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا يستفيد من كل شيء حوله ما دام ليس هناك ما يمنع من ذلك شرعا. أسس الاقتباس: أولا الاقتباس فيما له حاجة، فنحن لا نقتبس أي شيء، فإن عندنا دينا كاملا لا نحتاج في أمر عقيدتنا ولا أمر عباداتنا ولا تشريعاتنا وأحكامنا أن نقتبس من شرق أو غرب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في هذا الباب ليعلم الأمة أن عندها ما يغنيها في أمر دينها. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب يحمل صحفا من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال لعمر: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه. فأمر عقيدتنا، أمر عباداتنا، أمر تشريعاتنا وأحكامنا لا مجال للاقتباس فيه أبدا، ولا مجال لاجتهاد مع نص، ولا مجال لأخذ من غير مصدر هذا الدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن فيما نحتاج إليه من أمور الدنيا، من أسباب المعاش والحياة، من أمور مستجدات الاختراعات والمبتكرات، فالباب في هذا واسع، ما احتجنا إليه نقتبس منه. وتاريخ الأمة عريض وواسع في هذا المجال في كل الفترات التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلامية، سيما في عهد الدولة العباسية، وإن كان هناك نماذج وصور الاقتباسات التي كانت وبالا لأنها خرجت عن هذا القيد. فعندما أمر المأمون وغيره من خلفاء ابن العباس بالترجمة للكتب اليونانية وترجموا كتب الفلسفة والكلام والمنطق التي تتحدث عن الحقائق الكونية والقضايا العقدية الإلهية، حصل الاضطراب والخلط والفتنة في الدين والانصراف عن المعتقد الصحيح. لماذا؟ لأننا نقتبس من بشر ونترك ما أعطانا إياه رب البشر سبحانه وتعالى. فلذلك أول قيد لهذا الاقتباس حتى لا نشد ولا نخطئ ألا نقتبس إلا فيما فيه حاجة، ولسنا في حاجة بعد قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني الاقتباس وفق الحاجة، بمعنى أننا قد نقول نحن نحتاج في مجال الدعوة إلى الاقتباس من علوم الإدارة، لكن هل نأخذها بقبضها وقبيضها، بخيرها وشرها، بسهلها وصعبها؟ كلا، بل نأخذ بعد علمنا بالحاجة ما يوافق حاجتنا فحسب، فإن الإنسان بصير بنفسه عالم بما يحتاج إليه، ولذلك لا بد من هذا الجانب. أمر الثالث فهم الاقتباس وتطويعه لخدمة الدعوة. نحن لا نريد مثلا في قضية الإدارة واستفادة الدعوة منها، نعلم أن في الإدارة أمورا كثيرة نافعة، فيها قضايا وموضوعات عن التخطيط وإدارة الوقت والتنظيم وتفويض المسؤوليات وكيفية اتخاذ القرارات وأمور كثيرة جدا، لكن ينبغي أن نحسن فهم هذا الأمر أولا حتى نعرف كيف نجعله خادما للدعوة نافعا لأربابها وأهلها. أما أن يكون عندنا عاطفة، نحن نريد أن نطور الدعوة، لابد أن نأخذ الأساليب الإدارية. هاتوا لنا كتب الإدارة، ضعوها في المنهج، اقرؤوها، خاطبوا بها الناس. لم نفهمها نحن، ولم يفهمها الناس، ولم نستفد منها نحن، ولم يستفد منها الناس. لابد أن نفهم وأن نهضم أولا، ثم بعد ذلك أن نخرج النتيجة في صورة عملية تنفع الدعوة ويستفيد منها الناس. الأمر الرابع، ضرورة إعطاء التخصص أهميته في الاقتباس. إنه ليس هناك مجال في عصرنا الحاضر للعشوائية ولا للنية الطيبة ولا لمجرد الاكتفاء بالصلاح، بل هذا منهج قد ذكره لنا أسلافنا، وقد روي عن مالك وغيره أنه قال: أدركت 70 ممن يستسقى بهم، أي لصلاحهم وعبادتهم وزهدهم، قال: كلهم لا يؤخذ منه الحديث، يقال ليس من أهله. أصحاب صلاح وتقوى وعبادة، لكن لا نأخذ منهم الحديث. لماذا؟ ليسوا متخصصين في علم الحديث، ليسوا حفاظا، لم يضبطوه، لم يتفرغوا له. ولذلك كنت أضرب مثلا قد يكون طريفا لكنه في صميم المسألة. قلت أو أقول: عندما تعن لك مسألة فقهية قد تلجأ فيها إلى إمام المسجد، وعندما تحتاج إلى مشكلة اجتماعية قد تستشير فيها إمام المسجد، ولكن ما رأيكم في رجل تعطلت سيارته وشكى إلى صديق له هذه المشكلة؟ قال له: اذهب بها إلى المهندس. قال: لا، أنا إن شاء الله أعرضها على إمام المسجد. يا أخي ما ينفع، يا مسجد ليس عنده علم بهندسة السيارات. يقول: لا، لكن المسجد رجل طيب صالح. قلنا: صلاحه ليس في هذه المسألة، ليس له تأثير. لا شك أن هناك تأثير الصلاح بالجملة، لكن التخصص له دور. فإذا أردنا أن نقتبس من علم الإدارة، فلنأتي بأهل علم الإدارة المتخصصين من أهل الخير والتقوى ليفيدونا ويبيننا هذا العلم وما يمكن أن نستفيده منه. إذا أردنا أن نستفيد من الإعلام ووسائله والإعلان وطرائقه، لابد أن نأتي بمن يدرك. أما أن يكون هناك الداعي الذي يفهم في كل شيء ويعرف كل علم، فهذا الذي لم ولا أظنه تنجبه لنا النساء في عصرنا الحاضر إلا ما رحم الله. وإن وجد أمثال هؤلاء الذين يجمعون كثيرا من المزايا، فإنهم يقولون قليلين، بل أقل من القليل. نعم، في الناس أو عند بعض الناس ملكات وعقول نيرة وملكات متميزة، لكن هؤلاء قلة. لابد أن يعطي التخصص أهميته ودوره، ولا يمكن أن يفتي كما قلت الداعية مريض يمرض فيفتي في مرضه كما يفتي الناس الآن في الأمور. إذا جاء إنسان يشكو الآن يذهب إلى أي شخص منها يقول: لا نعم، هذا المرض أنا قد سبق المرض وأعطاني الطبيب كذا وكذا، أنت خذ هذا الدواء. هذه فتوى جاهلة، لأنها لا تعرف مجال العلم ولا تتأسس على مبدأ التخصص. ولذلك لابد لتنتفع الدعوة أن تستفيد من أرباب التخصصات. النقطة الخامسة، العناية بالضوابط الشرعية والسياسة الدعوية. إنه ليس عندنا أن نستفيد وأن نقتبس هكذا وفق ما نحتاج ووفق ما نرى أنه ينفعنا، بل نحن قوم محكومون بشرع الله، وعندنا قواعد كلية وأصول فقهية وأدلة شرعية. لابد أن نعلم أن كل شيء لابد أن يمر عبرها وخلالها، فإن أجيبت فبها، وإن لم تجد فلا ولا كرامة. ولذلك بعض المتحمسين الآن في مجالات الدعوة يريدون أن يستفيدوا من ملكات ومجالات كثيرة كالإعلام أو الإدارة أو النظم الأمنية أو النظم العسكرية أو كذا، لكن لا يضبطون الأمور بالضوابط الشرعية. على سبيل المثال، قد يكون لكل شيء تأثير، وتكون للرسم تأثيره أو للنحت تأثيره في مسألة من المسائل أو في التأثير على جانب من الجوانب أو بعض فئات من الناس الذين يحبون هذا الأمر، فهل نحتاج أو يمكن أن نقتبس هذا وأن نستفيد منه دون أن ننظر في حكمه الشرعي وأن هناك من النصوص ما يمنع منه ويحرمه؟ الجواب لا. ثالثا وأخيرا التأصيل الشرعي، بمعنى أنه لا بد للدعاة سيما الذين يستفيدون من المتخصصين أو المتخصصين الذين يلجون إلى مجالات الدعوة أن يصنفوا ويكتبوا مباحث حول هذه العلوم في ضوء الشرع وفي ظلال التأصيل الشرعي. وهناك كثير من المجالات والكتب والبحوث التي تخدم هذا الجانب، لكن ما تزال قاصرة ودون المطلوب. أعني بذلك أننا ينبغي أن نقدم للدعاة وللمجتمعات المسلمين إعلاما في ضوء الإسلام وأصلا تأصيلا شرعيا، وإدارة منضبطة مستفيدة من الخبرات والتجارب والعلوم، لكنها أيضا مؤثرة بأدلتها الشرعية. وسأضرب بعض أمثلة فيما يتسع من الوقت في آخر الحديث. وكثير أيضا من الجوانب لابد أن نخدمها من خلال هذا الجانب. المحاذير في مسألة الاقتباس، كما شرنا في هذا الحديث عندما تكلمنا عن الأسس أن هناك أمور قد تكون هناك فيها أخطاء. أقول من هذه المحاذير: أولا تضخيم الحاجة إلى الاقتباس. بعض الناس يقول الدعوة تحتاج إلى الإعلام، الدعوة تحتاج إلى الإعلام إلى الإعلام، حتى كأننا نريد أن نصبح إعلاميين ونريد أن نصبح أصحاب مذيعين وصحفيين، وتنتهي كل الدعوة إلى فئة من الإعلاميين فحسب. هذا التضخيم ليس أمرا مقبولا، والمبالغات عموما ليست مقبولة، لأن المبالغات هي عبارة عن تضخم، والتضخم مثل الأمراض السرطانية ورم غير حميد، يتضخم فيغطي جانبا آخر ويختفي جانب آخر تضيع أهميته وتقل في مقابل هذا التضخم الزائد. وهذا التضخم في الحياة الاقتباس ينشأ عن جانبين: الجانب الأول جانب التخصص، الذي يكون متخصصا في الإدارة على سبيل المثال يقول لك لا يمكن أن ينجح أي عمل دعوي إلا أن يأخذ بعلوم الإدارة، بل حتى هذه قضية عموما على مستوى العلوم. صاحب علم الجيولوجيا يقول لك علم الجيولوجيا هو الأساس، أهل الكيمياء يحتاجونه، أهل الفيزياء يحتاجونه، أما صاحب الرياضيات يقول لك لا يمكن أن تصعد إلى القمر ولا أن تقوص إلى الأرض ولا أن تضرب في القتال إلا بالرياضيات. كل صاحب تخصص يجعل كل الدنيا لا يمكن أن تتحرك إلا في ضوء تخصصه. الجانب الثاني الجانب العاطفي، الجانب العاطفي، هناك عاطفة في صادقة في الرغبة في التطوير والتحسين في وسائل الدعوة، ولذلك تطالب من منطلق العاطفة دون أن تعطي الأمر قدره وحقه. لابد أن نأخذ بالإدارة، لابد أن نأخذ بالإعلام، لابد أن نأخذ بالأساليب الأمنية والعسكرية التي المتاحة والتجارب الموجودة دون أن نعطي الأمر حتى هو المطلوب. فإذا استجبنا لهذا التضخيم فإننا سنضيع ما هو أهم، وهو أساس الدعوة من كتاب الله وسنة رسول الله والعلم الشرعي والتربية الإيمانية والتقويم السلوكي، كل هذا مهم. هذه الأمور إنما هي اختبار لتكميل وتجميل هذه المسيرة الدعوية لا أقل ولا أكثر. الجانب الثاني تحكم العلم المقتبس بطريقة الدعوة وأساليبها. بعد أن جئنا واقتبسنا الإدارة وجدنا أن الإدارة تقول لنا كذا وكذا وكذا وكذا، أصبحنا نحن عبيد علم الإدارة، لا يمكن أن نمارس الدعوة إلا بما تحكم به هذه العلوم من قوانينها، كأنها قرآنا منزلا. وهذا وللأسف أيضا يوجد في صفوف الدعوات وضمن الاجتهادات الدعوية، وهو خطأ ينبغي الحذر منه. الأمر الثالث المزالق في المخالفات الشرعية أو مخالفة الأولى. عندما نقتبس كما قلت لابد أن ننضبط بالشرع وأن نراعي الأولويات. الأمر الرابع المحاولة المتكلفة للتأصيل الشرعي. بعض الناس إذا اقتبس شيئا وأخذ به لابد أن يأتي له بدليل، ما وجد دليل يطابق دليل ولو بعيد ولو على بعد 1000 كيلومتر، ولو دليل ليس له بهذه المسألة صلة، فهنا يطوع الدليل لغرض ما استقر عليه الحال من أمر الداعية أو الدعوة، وهذا خطأ كبير ومسلك خطير. أضرب مثالا ليس في صميم الدعوة، مثلا الذين يريدون أن يبرزوا الجانب العلمي في الآيات القرآنية، وأن القرآن أخبر عن حقائق علمية سبق القرآن في ذكرها وبيانها قبل أن يكتشف العلم الحديث. نعم، هناك كثير من هذه الأمثلة مثل خلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، لكن قد تكون هناك حقائق أو نظريات ليست بثابتة ولم تثبت بعد، فيأتي بالنص أو الدليل القرآني ويقول هذا المقصود به كيف وكيف، مع أن الدليل لا يدل عليه أو الآية لا تشير إليه. هذا نموذج قد يقع أيضا في مسألة الاقتباس في مجالات الدعوة. من نقطة أخرى وهي فوائد الاقتباس حتى نرى لماذا هذا الاقتباس. أولا، الاقتباس هو أحد روافد التكامل والشمول في صناعة الحياة. نحن نوقن أن هذا الدين شامل لكل مناحي الحياة وكامل في كل احتياجات البشر، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك أمر نافع لا يصطدم مع الشرع ولا يتعارض مع الفطرة إلا وله حظ ونصيب في هذا الدين ما فرقنا في الكتاب من شيء. ينبغي أن نأخذ بالاقتصاد ونظرياته الحديثة وأساليبه التي هي خاضعة للحكم الشرعي ولا تتعارض معه. أساليب الإعلام وكيفية نقل الأفكار والتأثير على المجتمعات والتنبه للشائعات ومكافحة هذه الشائعات، كل تلك الأمور لها أساليب علمية. عندما نأخذ بها نبين للناس أن هذا الدين شامل كامل في اقتصاد واجتماع وسياسة وجند وجيوش وكل مجالات الحياة التي يعيشها الناس. الأمر الثاني، الاستثمار في الطاقات والتوزيع للأعمال. كما قلت ليس هناك الشخص الذي يجيد كل شيء، فلا بد أن نعطي الاقتصاد مهمة الاستثمار الإعلامي، ولا بد أن نعطي الإعلامي مهمة تبليغ الدعوة عبر وسائل الإعلام، ولا بد أن نعطي الإداري فرصة ليعطينا الأطر التنظيمية التي يمكن أن تساعد على ضبط الأمور وتحسينها وضبط الاتصالات وتنظيمها. ثالثا، استيعاب أبحار التخصصات من العلوم المقتبسة. لماذا نجعل أهل الطب والهندسة والإدارة والإعلام نهبا لأهل العلمنة والكفر والتبريد؟ لماذا أن نجد قلة في مجال الإعلام مسلمين وقلة في الاقتصاديين البارزين مسلمين، أعني أصحاب الإذاعة الإسلامية؟ لماذا؟ لأن فترة من الفترات التي سبقت لم يكن للدعوة ولا لحركتها في الحياة اهتمام وعناية باقتصاد وإدارة وكذا، فلم يكن هؤلاء الناس مستوعبون إلا ضمن الأطر العلمانية والكفرية أو التغريبية، ولذلك أثروا في الأمة تأثيرا سلبيا كبيرا عبر الإعلام وعبر الطب وعبر الهندسة. واليوم لابد أن يتحول هذا التأثير إلى تأثير إيجابي إسلامي عبر الهندسة والطب والصحافة والإعلام، ولذلك متى نستوعب هؤلاء الناس إذا أقررنا في أهمية هذه العلوم والاقتباس منها والاستفادة. وانظر إلى النقابات المهنية عندما تسلم أمرها أصحاب الدعوة وأرباب الالتزام الإسلامي، كيف انضوى تحتهم كل أرباب المهني من الأطباء والمهندسين، ورأوا فيه نموذج القدوة والعفة عن المال العام والخبرة في مجال التخصص والعمل الميداني المؤثر في واقع المجتمع، فكسبت الدعوة مكاسب عظيمة ربما لم تكن تكسبها بمجرد الخطب ولا الكتب ولا المقالات، وإنما عبر هذه الأعمال الدعوية من خلال العلوم المقتبسة. ومن الفوائد أيضا إبراز مزايا الإسلام لغير المسلمين، لأن غير المسلمين عند بعضهم صور شوهاء عن الإسلام، وأن الإسلام محصور في العبادات وأنه لا يقبل مستجدة من أمور الحياة ولا يوجد فيه منهج للناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. فهذا الاقتباس وتطبيقاته العملية يبرز صورة الإسلام في تكامله وشموله لغير المسلمين. النقطة الخامسة، التأكيد العملي والقناعة الواقعية لشمول الإسلام. كثيرا ما نقول للناس الإسلام شامل لكل شيء، لكنهم يجدون في مجتمعاتهم اقتصادا ربوي اقتصادا ربويا غير إسلامي، ويجدون ونقول لهم الإسلام يشمل كل شيء، ولكنهم يجدون إعلاما لا يمثل الإسلام بصلة في مجتمعاتهم، ونقول له في الإسلام نظاما في الحكم كاملا رفيقا شاملا نافعا محكما، ولكنهم يجدون مجتمعاتهم تحكم بغير شرع الله عز وجل. فإذا تم الأمر للدعوة وفي المجتمعات الإسلامية واقتبس كل ما ينفع من مجتمعات من هذه العلوم، بدأ للناس التطبيق العملي في هذا الجانب. وأخيرا أذكر الفروق بين الاقتباس في العمل الإسلامي الدعوي وبين غيره. هناك من يقتبسون من أرباب الأحزاب ومن أصحاب الدعوات الهدامة والأفكار المشبوهة، لكن هناك فرق شاسع وبون كبير بين المسلم الداعية وبين أصحاب الخير عندما يقتبسون وبين غيرهم. أول هذه الفروق هو أن العمل الإسلامي لديه المنهج الأصيل الذي يقيس به ويزن به كل الأعمال والمقتبسات والأفكار والآراء، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التوفيق الإلهي لأتباع المنهج الرباني. السائرون على طريق الله الراغبون في نشر دعوة الله يوفقهم الله ويسددهم فيبعدهم عن الخطأ والمزالق الوخيمة ويوفقهم إلى الإصابة واستخلاص ما يكون نافعا ومفيدا. الأمر الثالث سرعة التذكر والعودة إلى الحق مباشرة، فإن الداعية المسلم إذا أخطأ رجع إلى الحق، وإذا رأى أنه لم ينجح في أمره وأنه تجاوز الحد في مسألته فإنه أواب رجاع مستغفر منيب مصحح ومقوم لمسيرته من جديد. الأمر الرابع رصيد الفطرة الإنسانية. إن بعض الأحزاب والأفكار لا يهمها إلا مصالحها الذاتية، ولو دادت على كل القيم والمبادئ، بل ولو طمست الفطرة الإنسانية والمعاني الإنسانية البشرية في نفوس الناس. وأخيرا هناك ربط بين الإيمان والعلوم المقتبسة لا يستفيد منه إلا أرباب الدعوة. لا أجد أن فيما ذكرت غنية كافية كما أشرت، ولكن أحسب أن فيما ذكرت إثارة للفكر ليكون هناك إمعان للنظر وإعمال للفكر وتجربة وممارسة لتوسيع دائرة الاستيعاب للدعوة وتوسيع دائرة الاقتباس النافع من العلوم والمجالات الحياتية التي تنفع الدعوة وتفيد أمة الإسلام والمسلمين. ولعلي أذكر مثالا يمكن أن نرى فيه ملامح معينة لبعض العلوم أو لبعض المسائل التي تذكر في علوم في الإدارة أو غيرها، دون أن يكون هناك اعتشاف النصوص. وأكتفي بهذا المثال وأختم به الحديث لينتقل إلى بعض الأسئلة. المثال في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات باليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وماذا قال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في آخر الحديث؟ قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا تأتينا مسألة التكليف بالمهمات في العمل الإداري. يقولون: لابد أولا من معرفة البيئة المهمة والبيئة المحيطة بها. ثانيا لابد من إعطاء بعض التعليمات في خطوات التنفيذ. ثالثا لابد من التحذير من عوائق النجاح. وهكذا نجد هذا في حديثه صلى الله عليه وسلم. أولا بين له البيئة التي سيأتي فيها حتى يعرف مهمته وطبيعته، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأعطاه وسائل التنفيذ وهو التدرج، أن يبدأ بالعقيدة ثم بالصلاة ثم بالزكاة، ثم بين له عوامل ومحاذير ينبغي تجنبها حتى لا تفشل مهمته. فقال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وستجد كثيرا من الأمثلة يظهر لك فيها أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الغناء والكمال ما أنت في غفلة عنه، لكنك تستفيد من هذه العلوم في كيفية فهمك
لها من خلال هذه النصوص الشرعية، والله عز وجل أسأل موفقا لما يحب ويرضى.